ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الباذنجانيون. الباذنجانيون دول مجموعة من البشر بنشوفهم كل يوم منتشرين معانا، لهم صفات معينة ولهم أسلوب معين في الحياة. يا ترى هم مين الباذنجانيون؟ وعلشان نتعرف على الباذنجانيون أنا هحكي لكم قصة. قصة بتروى عن أمير اسمه الأمير بشير الشهابي. البشير الشهابي قال لخادمه يوما، هو قاعد هو والخادم بتاعه، قال له: إن نفسي تشتهي الباذنجان. فقال خادمه له: أجل يا سيدي، بارك الله في الباذنجان، هو سيد المأكولات، لحم بلا شحم وسمك بلا حسك، يعني بلا شوك، لحم طري يعني، لحم بلا شحم وسمك بلا حسك، يؤكل مقليا ويؤكل مشويا ويؤكل محشيا ويؤكل مخللا ويؤكل مكدوسا. فقال له الأمير: ولكني أكلت منه قبل أيام فنالني منه ألم في معدتي. فقال الخادم في نفس اللحظة: لعن الله الباذنجان، فإنه ثقيل غليظ نفاخ للبطن أسود الوجه. فقال له الأمير: ويحك، تمزح الباذنجان وتذمه في نفس الوقت؟ قال له: يا سيدي، يا مولاي، أنا خادم للأمير ولست بخادم للباذنجان. أنا خادم للأمير ولست بخادم للباذنجان. حين يقول الأمير نعم فألف نعم ونعم، وحين يقول الأمير لا فألف لاء ولا. وما أكثر الباذنجانيون في هذا الزمن. ناس تخلت عن ثوابتها ومبادئها وانصهرت وذابت في المجتمع أيما كانت موجته، فإن قابلوا يمان فذو يمني، وإن قابلوا معديا فعدناني. إنسان عايش لخدمة لقب أو صورة ذهنية معينة، عايش طول عمره بيحاول يخدمها ويحصل عليها. أحيانا بنرغب إن الناس تشوفنا بصورة جذابة، إن إحنا بنخدم صورة الإنسان اللطيف، الإنسان الودود، الشخص القوي، الشخص خفيف الدم، الشخص الاجتماعي. والخدمة الصورة دي وتحقيقها في أذهان كل اللي حوالينا، بنقوم بتصرفات مخالفة لمبادئنا ومخالفة لما نحن عليه من قيم وثوابت، ولكن إحنا عايشين لتحقيق هذا اللقب ولتحقيق هذه الصورة. مثلا واحد حابب يخدم صورة الشاب اللطيف، فيقوم يتكلف المزاح ويتكلف ان هو يطرح نكات في غير موضعها، لدرجة ان هو يبقى الشخص المهزأ او المهزأة بتاع كل جلسة يجلس فيها. واحد تاني بيتكلف صورة الشخص القوي، فينتقي شخص ضعيف ويطغى عليه، يبغى عليه ليمارس عليه قوته، فيمارس ان هو انسان قوي. واحدة مشكلتها في الحياة ان هي عايزة تبقى جميلة، لا مش جميلة، هي لازم تبقى أجمل واحدة في أي محفل تجلس فيه، في الجامعة، في السكشن، في الراوند، في بيتها، في جيرانها، في صحاباتها، في إخواتها، في ولاد خالاتها، في ولاد عمتها، لازم تبقى أجمل واحدة، وتضيق ذرعا وتتعب جدا لو حست إن في واحدة ثانية أجمل منها. يعني مما يتندر بيه إن كان في بنت مشكلتها ان هي عايزه تبقى جميله جدا، فجابوا لها صوره بنت جميله قوي قوي، فقالت لهم مستحيل ده يبقى طبيعي، ده فوتوشوب، يعني برنامج كده معمول، ده رسم كده صناعي فوتوشوب. فذهبت لفرح، فسبحان الله العظيم ربنا يقدر ان هي تشوف نفس البنت بالجمال الطبيعي، فلما بصت لها قالت كله برضه فوتوشوب، مش قادره تتقبل ان في حد اجمل منها. واحد تاني علشان يخدم صوره الشخص الودود الطيب الجميل الكيوت، عشان يخدم الصوره ديت يعمل ايه؟ اي مجلس يجلس فيه علشان يبقى حلو مع اصدقائه، حتى لو اغتابوا ونموا وذكروا الناس بسوء يشركهم ويمزح معهم ويسخر من احدهم، حتى يعني ممكن تلاقي واحد منهم يقول له حتى انت بتتكلم الكلام ده. احيانا بنمارس التمثيل على انفسنا كي نرتاح، ويا ليتنا نرتاح، نحن نتمزق بقدر وعدد الاقنعه التي نلبسها ونخلعها كل يوم. والحل ان انت تبقى نفسك، ما تبقاش حد تاني. اوسكار وايلد كان يقول كن نفسك ولا تكن احدا غيرك، لان غيرك مستخدم من قبل شخص اخر، انت هي نسخه واحده بس ربنا سبحانه وتعالى خلقها في هذا الكون، في الخالقه كلها انت شيء واحد، مفيش حد تاني بيشبهك ولا تشبه احد. الله سبحانه وتعالى ميز بين المخلوقين وقال ان سعيكم لشتى، وذم النبي صلى الله عليه وسلم المتزيي بغير نفسه، قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور، ده أسير 100 قناع كل يوم بيخلع فيهم. ليه؟ لأنه هو عايش بلا ثوابت، عايش بلا شيء مركزي، بلا وحي، الوحي النور اللي بيهديه، عايش كده، عايش مع دول شوية ومع دول شوية، وده ياخده كده وده ياخده كده، بلا نور يتخبط في الظلمات. إنسان جائع يقتات تقدير الذات من كل أحد، وينتظر التشجيع من كل أحد، وينتظر الثناء من كل أحد، ولا يفعل إلا لأنه يقتات ويتسول كلمات الثناء التي تنزل عذبة على ذاته المنتفخة. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين يفرحون، ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الحافظ ابن كثير يقول المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، عايش عيشة مش عيشته، عايش صورة مش صورته، عايش هيئة مش هيئته. سيدة أسماء، حديث سيدة أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي غير الذي يعطيني؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وفي صحيح البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم برضو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى دعوة كاذبة ليتكسر بها لم يزده الله بها إلا قلة. سبحانك يا رب، الجزاء من نفس جنس العمل، من دعا بدعوة كاذبة ليتكسر بها لم يزده الله بها إلا قلة. عارفين كتاب الجميل، كتاب جميل قوي اسمه تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي اللي عمله، كان في واحد من الفقهاء، فقهاء الحنابلة اسمه الحسن بن أحمد الحنبلي، معروف باسم ابن البناء، كان في قسمين في الكتاب، في قسم اسمه قسم الكذابين وقسم الاستقاط. فلما انتهى الخطيب من كتابه، ابن البناء قاعد مع تلامذته بيقول لهم ايه؟ اين ذكرني الخطيب؟ ذكرني في الثقات ام ذكرني في الكذابين؟ فقالوا له انه لم يذكرك لا في هذا ولا في هذا. قال يا ليته ذكرني ولو مع الكذابين، يا ريت كان قال اسمي ولو مع الكذابين. واحد تاني كان بيقول ليتني اموت في حياه السخاوي حتى يترجم لي. والله عز وجل ذم هذا في القرآن في آيات من قوارع القرآن، في سورة النساء قال الله عز وجل وإن منكم، لأن الصفة دي يا جماعة صفة اللي ماسك العصاية من النص دي صفة المنافقين واليهود، زي ما الحافظ ابن رجب بيقول المنافقين واليهود هم اللي ماسكين العصاية من النص. ربنا قال وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني إيه لمن لا يبطئن؟ لمن لا يبطئن يعني ايه؟ واحد قاعد يبطئ المسلمين، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. المنافقين ما يعرفوش غاية أكبر من صالحه الشخصي، يعني آخر آفاقه هي ذاته، محور الدنيا كلها هو نفسه، ما يعرفش أفق أعلى من ده خالص، الدنيا كلها بتدور حوله وما بينساش ده لحظة، بيبطئ ويتلكأ ولا يصارح ليمسك العصاية من النصف. تصوروا إن الربح والخسارة إن هو يصاب أو لا يصاب، وده تصور المنافقين اللي تخلفوا عن المعركة، والمعركة المجاهدين وهم خارجين في المعركة متعرضين إن هم يبتلوا زي ما عادة المجاهدين أن يبتلوا، المجاهدين بيبتلوا. هنا بقى المتخلفين أو المنافقين يظنون إن فرارهم من الجهاد ونجاتهم من الابتلاء نعمة، فإن أصابتكم مصيبة قالوا قد أنعم الله علي. تخيل إن مش مكسوف، لا يخجل ان هو ينسب هذه النعمة الى الله، ان هو تخلف ولم يصب بمصيبة وان هو نجا من هذا البلاء، يبقى دي اسمها ايه؟ نعمة. لا، ومش نعمة، ده نعمة كمان من الله سبحانه وتعالى. ده واحد مش فاهم طبيعة هذا الطريق، مش فاهم طبيعة الدين، ما عندوش تصور كلي للإسلام، ده انسان لا ينظر الا تحت قدميه. قد تكون نعمة لكن على من لا يعرف لماذا خلقه الله، عند من لا يتطلع إلى آفاق عليا أكبر أو أبعد من موطئ قدميه، نعمة على من لا يقدر أن هذا الدين بلاء من الله سبحانه وتعالى، وهو فضل واختيار يختص به من يشاء من عباده. دول مصطفينا، الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وتركك وخذلك ورفض طاعتك ليرفعهم في حياتهم الدنيا على الضعف الذات، ضعف الذات ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينقلهم إلى مراتب عليا، إلى دنيا تملك دنيا يملكونها ولا تملكهم. كل الناس يموتون لكن الشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون وهم الذين يرقون. قال الله عز وجل وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله. شوف بقى، مفيش حد بيكسب يا جماعة في الناحيتين، القاعدة الذهبية بتقول نو بين نو جين، يعني لو مش هتخسر، لو مش هتتألم مش هتكسب، مفيش حد بيكسب دايما، لازم تضحي، لازم تضحي. وإن كانت الأخرى وانتصر المجاهدين قال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أفوز فوزا عظيما، الفوز العظيم بالنسبة له إن هم ذهبوا غنموا ورجعوا، هو ده الفوز العظيم بالنسبة له، والمؤمن يفرح بهذا الفوز ولا يتمنى البلاء ولا يتمنى لقاء العدو، لكن إذا انتدب للقتال لابد أن يخرج. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى عقب على هذه الآية قائلا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. السياسة دي مش موجودة في الإسلام، سياسة مسك العصا من المنتصف، المنطقة الرمادية دي مش موجودة أصلا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. المنافقين في سورة التوبة قالوا قال الله عز وجل عنهم إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أنا مجهز نفسي، أنا تمام، أنا مظبط نفسي من زمان. إن تصبك حسنة إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ده إنسان استصعب طريق المجاهدة، مجاهدة نفسه ومجاهدة الواقع ومصاولة الباطل ومصاولة كل من يرفع غير كلمة لا إله إلا الله، استصعب هذا الطريق وآثر أن ينكفئ على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يموت المؤمن وسيفه يقطر دما، لأن المؤمن إنسان عندما آمن بقيم بوحي مركزي أقامه إنسانا عبدا مخلصا لله عز وجل وفقط وفقط. انتزع من عبادة أي أحد، أي أحد، سواء بقى مديره، سواء عربيته، سواء شغله، سواء رئيسه، سواء أي حاجة، أي قيمة دنيا، أي قيمة دنيا بتبعده عن الله، هو يكفر بها، هو يكفر بها ويبتعد عنها، إن كانت من نفسه وإن كانت من غيره. العز بن عبد السلام لما وقعت مجاعة في دمشق وصارت البساتين تباع بالثمن القليل، فأعطته زوجته ذهبا كثيرا وقالت له اشتري لنا بستانا، اشتري لنا بستانا كي نصيف فيه. فخرج العز وذهب فأخذ الذهب وباعه وتصدق بثمنه، إنسان تصدق بثمنه. ولما عاد قالت له يا سيدي هل اشتريت لنا البستان؟ فقال لها أجل اشتريته، ولكني اشتريته في الجنة، إني وجدت الناس في شدة فتصدقت عليهم بثمن البستان. فقالت له جزاك الله عنا خيرا. هذا أرضى الله، فأرضى الله عز وجل عنه كل ما سواه. إنسان يعرف قيمته ويعرف شأنه، إنسان يعيش حياته ولا يحتاج لأن يمثل على نفسه فضلا عن أن يمثل على غيره. أحيانا بحس إن اللي بيمثل على الناس أو بيحاول إن هو يظهر بصورة تانية ده إنسان فيه نقص، إنسان فيه خلل. كنت بقرأ في ترجمة سيف الدين قطز وفي عين جالوت بيقولوا ان الحافظ ابن كثير بيقول ان قطز قاتل قتال شديد جدا، واحد التتار رماه بسهم فاخطاه هذا السهم ووقع في فرسه، فوقع الفرس مغشيا ميتا، فترجل سيف الدين قطز كان قائد جيوش المسلمين في اللحظه دي، ترجل على رجليه وقاتل ماشيا بلا خيل، فرآه احد الامراء وهو يقاتل ماشيا فجاء إليه مسرعا وتنازل له عن فرسه. امتنع سيف الدين قطز وقال له لا والله ما كنت لأحرم المسلمين خيرك ولا نفعك، وظل يقاتل إلى أن أتوه بفرس من خيل احتياطية ولامه بعد المعركة بعض أمرائه. واحد بيلومه بيقول له أنت كان ممكن تموت، ولو كنت مت كان الإسلام هيضيع بسببك. فرد عليه قال له إيه؟ قال له إيه بقى؟ قال له إن أنا مت فكنت سأروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب يحميه، ولقد مات من أئمة الإسلام فلان وفلان وفلان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فأقام الله للإسلام من يحفظه ولم يضع الإسلام، إنما أنا أنا. ده واحد عارف قيمته كويس، بدل ما هو قاعد يحسد ويحقد. الحسد انتحار والحقد موت قبل الموت. ميمون ابن مهران واحد بيقول له لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله فيهم، قال يا ابن أخي على رسلك، لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله واستغفروه. فاصل قصير ونرجع لكم بسرعة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. في كتير من الناس عايشين معانا يتمنوا ان هم لو كانوا أشخاص آخرين في زمن تاني وفي مكان تاني، ولو اتيح ليك ان انت تدخل في عقول كتير من الناس يعني هتلاقي الأسئلة دي كتير، وقلما تجد أشخاص راضين عن عائلتهم أو راضين عن شكلهم أو راضين عن أزمانهم أو مكانهم أو كده. والسبب ان هو مش فاهم مش فاهم ان نقطة قوته بتكمن في اعماق نفسه، مش ان هو يتحول من نفسه الى حد تاني. يعني هو لو اكتفى بان هو يبحث عن نقاط قوته في داخله وينميها ويطورها كان بقى افضل كتير. انما هو بيتمنى ان هو يبقى حد تاني، انسان تاني. يا جماعة القوة النفسية، اي نجاح في الدنيا بينبني على كلمة واحدة بس اسمها القوة النفسية. اي انسان ناجح في اي مجال لابد ان هو يكون عنده جين كده اسمه القوة النفسية. يعني ايه القوة النفسية؟ القوة النفسية اللي بتفك في حاجتين، نتحمل ما نحب ونقاوم ما نكره، نتحمل ما نحب ونقاوم ما نكره. هي دي مؤهلات النجاح. نتحمل ما نحب، اي شيء بنحبه لازم نتحمله، واي شيء بنكرهه لازم نقاومه قطعا. ان انت تتعود ان انت تقول لا، ان انت تعرف ان انت تقول لا، ان انت تعرف قيمتك الحقيقيه. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يجلس في بيته وسط وزرائه، فانطفأ السراج واعتل، فقام، وكان هو خليفة المسلمين، قام فأصلح السراج ثم عاد، فقال له أحدهم: أصلح الله خليفة المسلمين، لو أمرت أحدنا فقام فأصلح السراج؟ قال له: لما قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وعدت وأنا عمر بن عبد العزيز، وليس من المروءة استخدام الضيف. ده واحد عارف قيمته وعارف نفسه، متقبل ذاته، بيحب نفسه. بتلاقي كتير من الناس موروث للأسف تلاقيه مش طايق نفسه، ما بيحبش نفسه. طب ليه؟ ده غلط، ده غلط، وده مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي. هو كان بيحب نفسه عادي عليه الصلاة والسلام، عادي جدا، وبينسجم معاها وبيحتفي بيها وبيتقبلها، بيتقبل علالها ويداويها وبينقل. إنما مش واقف في منطقة جلد الذات، قاعد يجلد في ذاته فخلاص خليني ماشي مع الناس وخلاص. ما ينفعش، لابد يا جماعة يبقى لنا قيم، ثوابت، أصول لازم نمشي عليها. الناس كلها تركتها، أنا أبي ربنا سبحانه وتعالى لوحدي. قال الله عز وجل: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. القيم دي هي اللي بترجعنا وقت الاختبار. كان في تاجر سوداني اسمه سعود، لا كان في تاجر سوداني بيقول: كنت أعمل في التجارة مع صديقي سعود، كانوا في مدينة بريدة في السعودية في القصيم. وفي يوم رحت أصلي الجمعة في المسجد الجامع في بريدة، وبعد الصلاة قالوا: الصلاة على الجنازة، على من حضر من أموات المسلمين. فالناس كلها بتتساءل، الكلام ده كان سنة 1415 قبل الموبايلات والرسائل، فالناس بتتساءل مين. وإذا بي بصدمة عمري، إذا بالميت صديقي سعود، صديق الطفولة وشريك التجارة، مات ليلا ولم أعرف. فتمالكت نفسي وصليت عليه مع المصلين ودفنته، ثم عدت إلى بيتي. وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حساباتي المادية مع ورثة صديقي أبناء سعود وورثته. وأنا كنت عارف أن سعود عليه دين 300,000 جنيه، 300,000 ريال لأحد التجار. وبالفعل التاجر ده جالي علشان أذهب معاه أشهد عند أبناء سعود، أشهد معاه إن سعود رحمه الله كان عليه هذا الدين. ولم يثبته، لأن عادة التجار لما بقى فيه ثقة فما بيثبتوش إيه الدين، وده مش صح، المفروض نثبت الدين. فطلب من التاجر طلب منه إن هو يروح يشهد معاه عند أبناء سعود، ولأن الدين ما كانش مثبت أبناء سعود رفضوا أن يعترفوا بهذا الدين، وراح كده 300,000 ريال ورفض ان هم يسدوه، خصوصا انه ما كانش فيه اي ورق. وطبعا العلاقه علاقه ثقه وود ومحبه، فخلاص. ومضى التاجر، وابنه الكبير قال له: احنا والدنا ترك لنا 600,000 ريال بس. ازاي نسد منهم 300 في دين اصلا لم يثبت وصاحبه لم يهتم بتوثيق هذا الدين. وذهب التاجر وانا عدت الى بيتي ولم استطع ان انام. بيقول كل ما اجي انام اغمض عيني الاقي احس ان سعود بيبتسم ابتسامه كده ابتسمته ليا وكانه محتاج حاجه مني، محتاج مساعده. مش عارف انام 3 ايام لان انا عارف ان سعود صديقي معلق في قبره الان بسبب هذا الدين. فضلت 3 ايام مش عارف اعمل ايه. وبعد 3 ايام قررت ان انا هسد الدين ده علشان سعود لا يعلق بهذا الدين في قبره. وعرضت محلي التجاري بكل البضائع اللي فيه وجمعت كل ما املك وكان المبلغ 450,000 ريال. وقعدت مش عارف اعمل ايه، ولكن قررت ان انا هذهب واسد عن صديقي سعود 300,000 ريال. وفضلت زوجتي تؤنب فيا وتشتد عليا وتصيح بيا هنعمل ايه، تروح تسد دين واحد ميت وتتركني وتترك ابنائك وبناتك الاحياء بدون اي مصدر دخل، ماذا سنفعل؟ وتركت البيت وذهبت لأهلها. بيقول ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أهوي على الأرض أبكي بين يدي ربي وقال يا رب فعلتها فيك. يقول بعد أسبوعين جاءني التاجر الذي كان دائنا لسعود، ولما علم أنني بعت كل بضاعتي لأسد الدين، التاجر ده جالي وأعطاني 100,000 ريال. إداني 100,000 ريال وقال لي أنه تنزل عنها لما عرف ان هو باع كل حاجه من اجل سعود. والتاجر ده في يوم في مقرأة قرآن بعد صلاة الفجر حكى لبعض التجار قصتي، فاتصل بي احدهم وكان رجلا صالحا واعطاني محلين وقال لي المحلين دول انا كنت عملتهم مخزن ولكن هما لك بدون ريال واحد لتستعيد تجارتك من جديد، واقسم انني لن ادفع فيهما ريال. خدت المحلين ونظفتهم وأنا ما زلت أنظفهم رأيت سيارة كبيرة تقف أمام المحلين محملة بالبضائع، ونزل منها شاب في المرحلة الثانوية وقال لي يا عم هذه البضائع من والدي التاجر فلان، يقول لك عندما تبيعها وتسد عندما تبيعها سد نصف قيمتها والباقي هدية لك، وإن احتجت أي بضاعة اتصل بنا ولك ما شئت بالأجل، حينما تبيع ادفع ما شئت، نتحمل ما نحب ونقاوم ما نكره. هو بيقول أشخاص لا أعرفهم يقومون بمساعدتي من كل مكان وانتعشت تجارتي أضعاف 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 ما كنت أملك. والآن بيقول بقى هو سد دين بكام؟ ب300,000 ريال. بيقول والآن نحن في رمضان والحمد لله أخرجت زكاة مالي 3,000,000 ريال. ده زكاة ماله 2.5%. شوف ماله بقى عامل ازاي، لأنه إنسان صاحب قيمة لم يرضخ لضغط أقرب الناس إليه، كمحمد بن المنكدر كانت زوجته إذا أكثرت عليه وتقول له أنت تكثر من صلاتك، فيقول لها يا امرأة إنني أقوم في مسجدي وكم من عين الآن تسهر في تدبير رزقي، فإذا أتاه مال ألقاه في حجرها وأنزل السترة وقال وأقبل على صلاته. نتحمل ما نحب ونقاوم ما نكره. الإنسان اللي عنده قيمة مركزية في حياته ده إنسان ثابت لا يتحرك ولا يهتز. المسلم بيعيش في الدنيا دي يا جماعة بعقيدة، العقيدة دي بيجعلها قضية في نفسه وفي من حوله. المسلم ما بيقدرش يعمل كل اللي هو عايزه في الدنيا لأنه عارف إن الدنيا سجن. سيدة عائشة كانت إذا أذيت تقول لولا الآخرة لكان غير ما ترون، كان غير ما ترون. اللي شايف الدار الآخرة قدامه، اللي شايف مراقبة الله سبحانه وتعالى قدامه، دايما تصرفاته هتبقى مختلفة. هيقول للظالم انت ظالم، ويقول للمنافق انت منافق، ولا يسكت على ظلم ابدا، ولا يسكت على خطأ ابدا ابدا، سواء في نفسي او في من حولي. ابن الجوزي بيذكر في كتابه صفة الصفوة، كتاب جميل قوي صفة الصفوة، انا بنصحكم تقتنوا الكتاب ده. الكتاب ده مش هقول من اجمل ما قرأت بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وصحيح البخاري، كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، كتاب يعني كلما احسست بشيء قرأت فيه. كتاب صفة الصفوة اختصار حلية الاولياء لابي نعيم. صفة الصفوة لابن الجوزي كتاب رائع، انصحكم باقتنائه. بيقول في المجلد الاول، بيقول قصة كان ببغداد رجل سري بزاز، يعني بيبيع قماش، وكان له ثروة كبيرة. وبينما هو في حانوته يوما دخلت عليه امرأة صبية وهو يحادثها، كشفت عن وجهها وكانت جميلة، فقال والله لقد تحيرت مما رأيت. قالت والله ما جئت لأشتري شيئا، ولكني أتردد للسوق لأرى رجلا صالحا فأتزوجه، فوقعت بقلبي، فهل لك أن تتزوجني فإني صاحبة مال. فقال لها إبا لي بنت ابنة عم وهي زوجتي، أنا لي بنت عم وهي زوجتي، ولي منها ولد ولا أريد أن أغيرها على أحد. فقالت لي إني أرضى أن تأتيني في الأسبوع نوبتين مرتين. قال لك ذلك؟ فقام فعقد عليها وذهب بها إلى دارها، ثم مضى إلى منزله وقال لزوجته إن في بعض أصدقائي دعاني على العشاء وإن أنا أبيت عنده اليوم، فسأبيت عنده. ومضى كعادته يذهب إليها كل يوم بعد صلاة الظهر، وظل على هذا 8 أشهر. فأنكرت زوجته أحواله، فقالت لجاريته إذا خرج فانظري أين يمضي. ذهبت وراءه إلى دكانه، وبعد أن أذن الظهر ذهب إلى زوجته، فذهبت وراءه إلى أن سألت الجيران، قالت من لهذه الدار؟ قالوا لها صبية تزوجت من رجل تاجر بزاز. فعادت إلى سيدتها فأخبرتها. الست العاقلة بقى قالت لها إيه؟ قالت لها إياك أن يعلم بهذا أحد. ولم تظهر لزوجها شيئا، فأقام الزوج سنة كاملة، ثم شاء الله أن يمرض ومات، وترك 8000 دينار. 8000 إيه؟ دينار. المرأة اللي هي زوجته الأولى بنت عمه عملت إيه؟ جابت 8000 دينار وأخرجت حق أولاده اللي هم 7000 دينار، وجاءت بالثمن اللي هو حقها فقسمته نصفين، 500 دينار ليها و500 دينار. نادت على الجارية وقالت خذي هذا الكيس واذهبي إلى هذه المرأة وأعلميها أن الرجل قد مات وقد خلف 8000، فأعطيت 7 للولد وهذه 1000 بيني وبينك. فراحت الجارية وذهبت إليها وطرقت عليها الباب وأخبرتها، فبكت المرأة وفتحت صندوقها وأخرجت رقعة وقالت لها أخبري سيدتك أن الرجل قد طلقني وكتب لي براءة وهذه الأموال هي لها. وأنا أتعجب حقيقة، لا أدري أتعجب من عقل الأولى وديانتها وحكمتها وذكائها، أم من سعة عقل الثانية وحسن تصرفها وفرادته. أنا مش عارف يعني هل أتعجب من ده ولا أتعجب من ده، لكن الإنسان اللي بيبقى مصوب قلبه ناحية الآخرة وكعبة قلبه هي مراد الله عز وجل، أينما توجه مراد الله فهي كعبته، مش بيذوب في المجتمع، مش بيذوب في الموضة أيا كانت الموضة. الموضة دي أحيانا بتبقى موضة التزام، على فكرة أحيانا كده موضة التزام الناس كلها تلتزم، موضة انتكاس الناس كلها تنتكس، موضة إلحاد الناس كلها تلحد، موضة قرب من ربنا وهكذا، موضة كورة بتبقى موضة، لأنه إنسان سايب نفسه زي ما هاملتون عالم الأحياء الشهير كان بيقول غريزة القطيع، ماشي مع القطيع، ماشي مع القطيع. كان عمرو بن كلثوم يقول ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن إنسان مختلف، إنسان له قيم، قيم لابد أن يحافظ عليها. اليهود ربنا سبحانه وتعالى ذمهم، ربنا قال يريدون أن يحرفوا، يريدون أن يحرفون الكلمة عن مواضعه. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الكلم، الكلام ده له مواضع يستقبل فيها القرآن، فهو عايز يروغ من الكلم، يروغ من هذه القيمة. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى عنده قيم تحكمه، وما ينفعش يخسر دول ولا يخسر دول، فماسك العصاية من النص. لابد من مفاصلة مع هؤلاء. لما جم للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، هم مش بيقولوا له احنا عايزين شريعة تانية، ولا عايزين أفلام ولا أغاني ولا أي حاجة. الكفار كانوا كيوت في طلباتهم، الكفار كانوا معتدلين، كانوا معتدلين أكتر من كتير من اللي عايشين معانا دلوقتي. الكفار كانوا معتدلين لما كانوا بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام ائتي بقرآن، عايزين قرآن بس مش ده، ائتي بقرآن غير هذا. طب يعني لو مش هتعرف تجيب حاجة غير ده ممكن ايه يعني شوية منتجة كده، او بدل، نشيل منه حتة ونحط حتة، ونشيل آية وندخل آية، ائتي بقرآن غير هذا او بدله. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال على لسانه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. مشكلتنا إن إحنا عايزين نعيش في الدنيا سادات، وقد خلقنا لنعيش عبيدا. الموتور بتاع العربية اتصنع عشان يمشي العربية قدام، لما يتحط مكان موتور الأسانسير مش هيعرف يشد الأسانسير. إحنا اتخلقنا في الدنيا عبيد، لما نيجي نمثل دور السادة هنفسد ونفسد من حيث نريد أو لا نريد. نحن عبيد مربوبون مقهورون لله عز وجل، لم نخلق في هذه الدنيا عبثا، إنما خلقنا لقيم عليا. القيم دي لابد أن نقتفي أثرها. كان الصحابي، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محيصة ابن مسعود. محيصة ابن مسعود أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب على رجل من اليهود سبه، فوسب عليه فقتله. وكان هذا الرجل صديقا لأخيه حويصة، حويصة ابن مسعود. فلامه وقال له أي عدو الله قتلته وقد كان بعض شحم بطنك من بعض ماله؟ قال له إيه بقى؟ قال له كلمة جميلة أوي 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 أوي، الكلمة دي يعني استوقفتني كثيرا. قال له إيه؟ قال له والله لقد أمرني بقتله، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ده أخوه بيقول له، قال له لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. مدرك، فاهم؟ قال له لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. أخوك في الوقت ده مشرك، الكلمة دي رد عليها قال له إيه؟ قال له والله إن دينا بلغ منك كل هذا لعجب عجاب ثم دخل في الإسلام. المبادئ لا تتجزأ، المبادئ لا تتجزأ. بتلاقي كتير من الشباب المتدينين الإخوة تلاقيه ماشي عابس قنوط، عايش هيئة غير هيئته، عايش مكان غير مكانه، عايش منظر غير منظره، تلاقيه عابس قنوط. طب ليه كده؟ وتلاقيه مثلا في مجلس او كلام، ليه؟ الوقار يا شيخ، الوقار. الامام الشافعي يقول الوقار في النزهة سخف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر امامه الشيء من امور الجاهلية فيضحك لهم، وكان يجلس وسط اصحابه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث دخول سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا عمر كان حاسرا عن فخذه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ في المسجد. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال مش العكس، إن أنت تضع كل شيء في مكانه. ما ينفعش تبقى بره كويس جدا 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 وأول ما تدخل البيت تلاقي عبوس قمطرير، ليه؟ المفروض العكس، العكس، ان انت تبقى بره البيت انسان ممكن تقول حازم حاسم، انما جوه البيت لا. يا جماعه كفايه تمثيل، خليك نفسك، بلاش تبقى لوحه غير لوحتك. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا وميز بين اهلها، انت لون مختلف وانت شيء مختلف، بلاش نتكلف لبعض. مش لما تقابلني او اقابلك، مش الاخوه ان انت لما تقابلني نضم نفسنا، تضمني بحراره حتى تختلف يعني اضلاعنا، ليتصور الناس ان محبتنا وصلت محبه سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. انا مش عايز ده خالص. الاخوه الصدق، انك لما تقابلني ان تسال عني حين اغيب، ان تغنيني عن السؤال اذا افتقرت، ان ترد عن عرضي ان غبت، وبعدها لا تهتم بالشكليات، يكفيك عندما تقابلني أن تصافحني بيد بيضاء، ودع العناق لأهل النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، كن نفسك ولا تكن غيرك. فكثير من الناس يرفضون استقالتك من هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرامة عليه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين